هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، ليبيا ونهب الثروات. نتوقف وإياكم عند محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب في هذا البلد؟ وندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم الهاتفية المباشرة مستمعين الأكارم 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما ندعوكم للمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم على الرقم التالي 00989 93 88 4050. حياكم الله مستمعين الأكارم أينما كنتم. جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز التأكيد بأن الوضع في ليبيا لا يزال هشا وخطيرا مع انتهاء جولة الحوار الليبية الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود لنزيع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكدا فعالية عملية إيرني في مراقبة حظر التوريد السلاح. في وقتنا أكدت مصادر ليبية أن القوى الدولية ضالعة في إبقاء الوضع الليبي على حالة دون وضع حلول أساسية له، والسبب في ذلك الإبقاء على عمليات نهب الثروات الوطنية الليبية من قبل أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب تركيا التي بدأت مرحلة جديدة من النهب بصورة تفوقت من خلالها على الدول الغربية، مما دفع الدول الأوروبية إلى التلويح بعقوبات ضدها. تركيا بدأت فصلا جديدا في مسرحية النهب الممنهج لثروات ليبيا، مستغلة اتفاق حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، ذلك من أجل مواجهة غريمه خليفة حفتر. وحسب تقارير حكومة حفتر، فإن أردوغان لم يكتفي بتصدير الإرهاب إلى ليبيا لحماية بقاء السراج في السلطة، بل امتد تدخلاته إلى إعلان وزير خارجية تركيا مولود شاويش أغلو في تصريحات صحفية مؤخرا بأن بلاده بدأت البحث والتنقيب في جزء من البحر الأبيض المتوسط. تصريحات الوزير التركي لا تعكس في خفاياها إلا أن حكومة تركيا بدأت تستغل أحداث ليبيا لمصالح اقتصادية بتشجيع أمريكي لمنافسة الدول الأوروبية التي تراها واشنطن منافسا قويا لا يمكن اقتحامه إلا من خلال تركيا التي استطاعت النفوذ في ليبيا عبر تعزيز سلطات حكومة الوفاق التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة. استطاعت أنقرة عبر إرسال الجماعات الإرهابية العاملة معها في سوريا إلى ليبيا، قلب المعادلة الصراع في ليبيا لصالح حكومة السراج التي وقعت مع حكومة أردوغان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقعت اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط الذي شكل بداية نزاعات بين أنقرة ودول مشتركة في الحدود البحرية، حيث لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وتركيا هو البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام من خلال عقد تحالفات وشراكات هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقلها عن السوق العالمية لمصادر الطاقة. كذلك تنتج ليبيا الغاز الطبيعي بحجم 2 مليار قدم مكعب سنويا عبر شركة مليتا عن طريق شركة حقلي الوفاء ومنصة صبراتا البحرية، إضافة إلى شركة سيرت للنفط والغاز التي تنتج للاستهلاك المحلي. كما تحتوي ليبيا على مناجم ذهب، بحيث تصنف ليبيا الثانية أفريقيا في ثروة الذهب، مما جعلها نقطة صراع دولي عليها يحول دون عودة الاستقرار إلى هذا البلد. وبالتالي فإن كل الحوارات والمحادثات التي تجري في المغرب أو الجزائر أو تونس ما هي إلا محاولات لاحتواء الوضع وتخدير الشعب، فيما تستمر حالة الصراع بين الأطراف المتناحضة دون أي حل حقيقي. وهذا بالطبع يضع ثروات البلاد تحت تصرف القوى الدولية المتصارعة هي الأخرى على النفوذ ونهب الثروات في هذا البلد، بينما الشعب الليبي يتضور جوعا ويعيش حالة الفقر المدقع منتظرا الحلول التي تبدو كالسراب. جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي ليبيا ونهب الثروات. لمزيد من التفاصيل مستمعينا ومستمعاتنا، استضفنا في هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
نعم مستمعينا الكرام، هو سألنا الدكتورة سهام عزوز إلى أين وصلت محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب؟
محاولات الحوار بين حكومة السراج في غرب ليبيا وحفتر في الشرق، وإذا ما وصلت هذه المحاولات أو أعطت يعني نوع من الأمل لأفق حل سياسي، أعتقد أنه رغم للأسف يعني رغم تعدد الجولات واللقاءات لا يمكن أن نتحدث اليوم عن بشكل تفاؤلي فعلي عن وصول إلى حل بالنسبة للملف الليبي. يعني بالرغم من كل التحركات السياسية الحالية لحل أزمة البلاد الغارقة في فوضى منذ 2011 حقيقة، لأسباب منها دور الأمم المتحدة، ضعف هذا الدور وتشابك هذا الدور والريبة والغموض حول هذا الدور التي تدير الملف منذ سنوات، تدخلات القوى الإقليمية والدولية أيضا، ولا سيما طبعا على المستوى الإقليمي هناك تركيا، قطر، مصر، الإمارات، السعودية، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول أوروبا، هناك الكيان الصهيوني، وبالتالي هناك فاعلين كثيرين دخلوا على خط الأزمة وعلى خط الملف الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر. الحوار الأخير الذي حصل أو الجولة الأخيرة من الحوار الليبي الذي حصل احتضنته تونس وضعت في الحقيقة المشهد الليبي أمام مسارين، يعني إما التوافق على حكومة موحدة وإما استمرار الخلافات والنزاع. وطبعا واضح أنه إلى حد الآن اكتفى المتحاورون في هذا اللقاء فقط بوضع عناوين عامة، يعني إلى حد الآن لم يتجاوزوا هذه التحديات والعقد الموجودة، ولم يدخلوا فعليا في إطار عملي واضح يضع ترتيبات تتعلق بالسلطة، بالحكم، بالسلطة التنفيذية، يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدة زمنية قصيرة حتى تستطيع فعليا الدولة الليبية استعادة سيادتها وشرعيتها الديمقراطية ومؤسساتها. المشكلة في الحقيقة تكمن أولا في أن حتى المحاورين الذين كانوا موجودين هناك اعتراض عليهم، يعني أن هؤلاء المحاورين هم يفتقدون للشرعية التمثيلية الحقيقية للشعب الليبي، يعني وقع إقصاء في الحقيقة الكثير والكثير من الأطراف الليبية عن هذه الحوارات وهذه الجلسات وهذه المؤتمرات والاتفاقيات. وبالتالي هناك الكثير من الانتقادات لهؤلاء المحاورين أنهم لا يتمتعون فعليا بشرعية تمثيلية فاعلة قادرة أن تعطيهم هذه الصلاحيات لكي يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب الليبي. ثانيا هناك تضارب مصالح، يعني بين حكومة السراج وبين وداعميها الإقليميين والدوليين من جهة، وبين حفتر وداعميه الإقليميين والدوليين من جهة أخرى. هناك انعدام للثقة بين الطرفين، وهناك عدم إمكانية للتواصل المباشر، يعني بالرغم من كل المحاولات لتضارب المصالح، كل طرف لديه مصالحه، يتمسك بمصالحه السياسية الضيقة، مطامعه على حساب المصلحة العامة للشعب الليبي. وبالتالي هذا أيضا لا يخدم أفق الحل السياسي ولا يعطي نتائج إيجابية، أو على الأقل المؤشرات بأن هناك أفق إيجابي لهذه المحاولات. دور اللاعب الإقليمي وهنا له دور أساسي، وهو لأنه يعرقل أي إمكانية وأي محاولة لتوافق حقيقي بين الأطراف المتنازعة على الرغم من كل المحاولات. وبالتالي أفق التصالح بين السراج وبين حفتر هي ليست مسألة توافق شخصي أو أشخاص يتنازعون على أو تختلف توجهاتهم أو رؤاهم السياسية على مشروع معين، ولكن الهوة هي كبيرة جدا، القطيعة هي كبيرة جدا، وهذا ما يعكر ويعرقل أي محاولة لإصلاح يعني أو الوصول إلى اتفاق أو إلى بادرة تفاهمية تجمع الأطراف الليبية. الآن كل طرف من هذه الأطراف هو بحد ذاته يعيش أزمة داخلية، أزمة إلى جانب أزمة شرعيته التمثيلية، هو يعيش أيضا أزمة ثقة حتى مع الموالين له. حفتر هناك اليوم مظاهرات تخرج في بنغازي ضده وضد سياسات جماعته. في غرب ليبيا أيضا هناك اليوم مظاهرات وهناك احتجاجات على سياسات السراج وحكومته. وبالتالي أعتقد أن الرؤية على الأقل الأقل قريبة الأجل، أن الطرفين هم في حاجة فعليا لمراجعة شاملة لكل سياساتهم السابقة حتى يستطيعوا بالحد الأدنى تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق حقيقي وإلى أفق إيجابي لحل سياسي شامل للأزمة الليبية.
نعم، ونشكر الدكتورة سهام على هذه الإجابة. ننتقل إلى المحور الآخر، حيث سألناها لماذا تتحدث الأمم المتحدة عن عدم جدية الأطراف المتصارعة في مباحثاتها وعدم وجود نوايا حقيقية للمصالحة الوطنية.
طبعا ما تقوم به الأمم المتحدة اليوم هي أنها تحاول ربما أن تبرر أو تقدم بعض المبررات فيما يتعلق بفشل كل المبادرات التي أشرفت عليها إلى حد الآن منذ بداية الصراع في ليبيا. هناك جهود كثيرة في الحقيقة قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يعني هذا لا يمكن أن ننكره. حاولت قدر الإمكان أن تضع نقاط تشاركية بين الأطراف المتنازعة علها من خلالها تستطيع أن تصل إلى بادرة حل سياسي أو بداية أو مؤشر إيجابي لحل سياسي مستقبلي، ولكن نحن نعرف جيدا أن الأمم المتحدة هي تتحرك في الحقيقة وفق سياسة وتوجهات قوى دولية متسلطة تضع استراتيجيات للسيطرة وللمشاريع الكثيرة في المنطقة والعالم، وبالتالي لا يمكن أن نعول على أن هذه المنظمة ربما هي تعمل وفق مبادئ أو وفق حيادية حقيقية أو سياسة حيادية حقيقية تجاه قضايا النزاعية الموجودة في المنطقة. طبعا هناك في الحقيقة يعني نوايا ربما هنا يتساءل الليبيون أساسا يعني عن الأسباب التي تمنع بعثة الأمم المتحدة من تسمية الأشخاص الذين مثلا حاولوا تخريب ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. يعني هناك شعور ليبي بالخيبة، بخيبة الأمل من المساعي الأمم المتحدة، يعني أن الأمم المتحدة للأسف هي لا تلعب دور وفاقي حقيقي أو حيادي حقيقي في هذه الإشكالية، لا تعطي بادرة أمل للليبيين، لأنها أصبحت هناك اتهام حتى للأمم المتحدة اليوم أنها هي أصبحت طرف أساسي في النزاع. قد تتوافق مصالح من تمثلهم الأمم المتحدة مع قوى معينة لا تريد لليبيا أن تخرج من بؤرة الصراع وبؤرة الحرب، وبالتالي يشكل استمرار الصراع واستمرار سفك الدم الليبي وسيلة أو دافع لها للبقاء والسيطرة واللعب على الحلول الوقتية. للأسف التفاؤل الأممي في شأن مستقبل الأوضاع في ليبيا نعتقد أنه تفاؤل مبالغ فيه كثيرا، يعني هو مجرد محاولة للتسويق الإعلامي على مستوى الرأي العام الدولي، لأن هناك تعثر في المفاوضات جراء تضارب مصالح الأطراف الليبية التي تحدثنا عنها منذ قليل. هناك داعمو هؤلاء الأطراف الليبيين الذين لم تصل تناقضاتهم إلى حل، يعني هناك تناقض بين الداعمين أيضا الإقليميين والدوليين حول الحل في ليبيا وحول الملف الليبي، وبالتالي استمرارية الصراع هي مرتبطة بهذه الشبكة المتفاعلة بين الوكلاء وبين الأصلاء وبين الأمم المتحدة التي لم تستطع ولم تنجح في دورها كمنظمة أو كفاعل دولي يعني تعمل على احتواء الأزمات وفرض وإلزام الدول بالذهاب إلى الحلول السياسية تفاديا للتهديدات للسلم والأمن الدوليين.
مع وفر التحية طبعا للدكتورة سهام عزوز نتوقف عند هذا الفاصل، وإياكم مستمعين الكرام ولنا عودة إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام ولقائنا صدى المغرب العربي، ليبيا ونهب الثروات محورنا في هذا البرنامج. ونعود إلى حديث الدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، ضيفة لقائنا لهذا اليوم، حيث سألناها لماذا دخلت تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وما هي أهداف ومصالح تركيا في هذا البلد.
طبعا رجوعا على سبب دخول تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وأهدافها الحقيقية وراء هذا التدخل، نحن تحدثنا في جواب سابق عن أطماع القوى الإقليمية والدولية التي دخلت على خط النزاع منذ البداية في ليبيا. هناك أطراف حقيقة لديها أطماع مباشرة، يعني فرنسا تعتبر مثلا، فرنسا وهي دولة أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر أن ليبيا هي جزء من موروث استعماري تقليدي أو قديم، وهي تتنافس في هذا المضمار مع إيطاليا المستعمر التقليدي لليبيا تاريخيا، وتعتبر أن ليبيا بما تحتوي من ثروات من تغيرات سياسية جيوسياسية في الحقيقة لابد أن لا تخرج من تحت هذه العباءة الأوروبية أو الأورو متوسطية، لأنها بالأساس هي امتداد جغرافي لهذه المنطقة. بالمقابل هناك أيضا أطراف أخرى لديها أيضا مصالح، يعني عندما دخلت مصر على خط الأزمة في ليبيا اعتبرت أن التهديد الإرهابي خاصة مع وصول داعش إلى ليبيا وبداية تحركات داعش وجماعتها على الحدود الغربية المصرية، رأت مصر أن هذا دافع أساسي جعلها تدخل على خط النزاع وبالتالي تدعم حفتر في معركته ضد داعش وضد الجماعات الإرهابية. الإمارات والسعودية لديهم أجندة أمريكية صهيونية هم يطبقونها أيضا بهذا المستوى ويدعمون بذلك حفتر على حساب حكومة الغرب. دخلت تركيا هنا في إطار هذا الصراع أولا لإثبات وجودها كقوة إقليمية لديها أيضا مشاريع في المنطقة، تبحث عن توسع، تبحث عن منفذ لشرق المتوسط ليكون لها نصيب من شرق المتوسط، والدليل على ذلك أنها أول ما دخلت على خط الصراع في ليبيا وأعلنت دعمها لحكومة غرب ليبيا، لحكومة السراج، حكومة الوفاق الوطني، أمضت اتفاقيات ذات طابع أمني ولترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وهذه الاتفاقية مكنت ليبيا من الدخول على خط صراع شرق المتوسط، حوض شرق المتوسط لخط الإمداد للغاز في مواجهة علنية للأوروبيين وخاصة لليونان ولقبرص ولكل هذه الدول التي طبعا استفادت من هذا التحالف في شرق المتوسط. إلى جانب ذلك تركيا أيضا لديها أطماع تاريخية. تركيا أو عقلية من يدير تركيا اليوم وهو أردوغان ترى أن هناك مراجعة تاريخية بالمفهوم الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة وقسمتها إلى إيالات، وبالتالي هو يعتبر أن ليبيا أو منطقة شمال إفريقيا هو جزء من هذه الإمبراطورية وهي مجرد إيالات موالية بالامتداد التاريخي للسلطة العثمانية في تركيا. ورجوعها إلى المنطقة كان فيه محاولة لإعادة إحياء هذه الثقافة وإعادة إحياء هذه الفكرة، علها تستطيع من خلالها الاندماج أكثر مع هذه المجتمعات، خصوصا أنها على المستوى السياسي تتحدث عن حلفاء سياسيين موجودين سواء كان في غرب ليبيا أو في تونس بشكل من الأشكال بصفة أقل في ليبيا وفي المغرب، ولكن هؤلاء هم موجودون ويدعمون ربما فكرة أو توجهات تيار العدالة والتنمية في ليبيا وهم حركة الإخوان المسلمين. طبعا هذا الموضوع أعتقد أن تركيا لم تستطيع تحقيقه، أولا لأنها تصطدم بقوى أخرى موجودة على الأرض في وجهها، طبعا صراعها مع روسيا أيضا، هذه الدولة الإقليمية الدولية التي لديها أيضا طموحات في المنطقة، ولكن ربما في مرحلة ما استطاعت أن تصل إلى ما يسمى ب استراتيجية التكيف التكتيكي مع تركيا، بمعنى أنها لا تدخل معها في صراع مباشر وتحاول قدر الإمكان أن تتكيف مع اختلافاتها معها على مستوى الساحة الليبية، ووضعت أو فعلت الأمر نفسه في الملف السوري ونجحت إلى حد ما، ويتحاول اليوم أن تعمل بنفس الأسلوب في الملف الليبي، علما وأن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لتركيا، تركيا هي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وهي مدعومة أمريكيا في المنطقة بقطع النظر عن أي خلافات سياسية قد تحصل مع الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن هناك تقاطع مصالح ونحن نعرف أن العقلية الأمريكية البراغماتية هي تتعامل مع هذه الأدوات أو وفقا لمصالح معينة لتحقيق سياسات معينة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كانت معنا في هذا اللقاء.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بألف خير.
حياكم الله دكتورة سهام، وأشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل والجليل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يتواصل معنا في لقائنا، وطبعا يقول ويشتكي بتشويش على بث الإذاعة في صنعاء في اليمن تحديدا، لكن أستمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الأزمة في ليبيا تحتاج إلى قيادة وطنية من أبناء ليبيا الأحرار، تكون مهمة هذه القيادة إخراج كل المحتلين الأجانب من ليبيا وتنظيف الساحة من المرتزقة الأجانب والمحليين حتى يستتب الأمر في ليبيا بدون وجود أي متدخل من الأقاليم الأجنبية أو بعيدا عن الأجندات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وتنهب الثروات على الشعب الليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب في هذا اللقاء، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.